الغالي كبير ونحبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كل حسن من حسنك دون أنت للحسن جوهر مكنون يا نبي الجمال أوتيت حسنا أبدا نوره لديك مبين ظهرت معجزات حسنك حقا ولآياته لأنت الأمين لك لانت صم القلوب وفاضت فيك شوقا من العيون عيون في الفضائل والحكم. في العلم والمتعلم. رأيت أحق الحق حق معلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. في الجمال. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
Thank you.
في العلم. علمي معي أينما قد كنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هون الأمر. هون الأمر تعيش في راحة، كلما هونت إلا سيهون. ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. تطلب الراحة في دار العنا، خاب من يطلب شيئا لا يكون.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم. من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما هو في نهج البلاغة، وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أن شركاؤك في هذا الأمر، أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا، ولكنما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأود. هذه القصة والحادثة ذكرها جملة من العلماء المحدثين والمؤرخين عند الفريقين. عندما أعطى الناس البيعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما يذكر ذلك شيخ المعتزلة أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالإسكافي المتوفى سنة 240 للهجرة، أي القرن الثالث، في النصف الأول من القرن الثالث، عند كتاب العثمانية ذكر هذه الحادثة، وأيضا ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي، وأيضا ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة. وهي هذه القصة طويلة الذيل، جيء في نهج البلاغة مقتبسة، اقتبسها الشريف الرضي رضوان الله عليه. ابن قتيبة قال: ذكروا أن الزبير وطلحة أتيا عليا سلام الله عليه بعد فراغ البيعة، بعدما انتهى أمير المؤمنين، أعطوه البيعة الناس، وأيضا من الذين أعطوه البيعة طلحة والزبير، فبعد ذلك يقول أتيا أمير المؤمنين، أي طلحة والزبير، فقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين؟ أنت تعرف إحنا لماذا أعطيناك البيعة؟ هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين؟ قال علي سلام الله عليه: نعم، على السمع والطاعة. أنتم بايعتم على طاعتي، أن تسمعون وتطيعون، وعلى ما بايعتم، وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان. فقال لا، أي طلحة والزبير، قال لا، نحن لم نبايع على السمع والطاعة، ولكننا بايعنا على أننا شريكاك في الأمر، نحن شركاء، نحن أيضا نكون بمستواك في القيادة، نحن أيضا نكون قادة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا الرد، لاحظوا الإشارة في هذا الرد العظيم. قال علي لا، هذا لا يمكن، لابد القائد واحد ثم الأدون منه يطيع. قال لا، ولكنكما شريكان في القوة، نحن ذات هدف واحد وطريق واحد، فعندما يصدر الأمر من قيادة موحدة، قيادة واحدة، فأنتم معي في الطريق نحو الهدف الأسمى، في الطريق نحو تحقيق النصر وسعادة الأمة، ولكنكما شريكان في القوة والاستقامة والعون على العجز والأود. وهذا في الواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن لهم مسألة في غاية الأهمية، القيادة لابد أن تكون لشخص واحد، ثم أولئك يكونون معه أعوان لتحقيق الأهداف والدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن أعراض الناس وإقامة العدل. الكل يشترك في تحقيق هذا الهدف. أما إذا كان القائد أكثر من واحد بدرجة واحدة، بدرجة الندية، بدرجة الشراكة، فهذا يلزم فساد. بهذا الأمر لا يستقيم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا ولكنكما، لاحظ، لم يرفض هؤلاء، وإنما قال أنتم شركاء، أنتم شريكان في القوة. نعم، أنا أحتاج لكما في القوة، في الاستقامة، في العون. هسه الأود، لاحظوا كما فسر البعض، الأود هو الإنسان بلوغ الأمر من الإنسان مجهود لشدته وصعوبة احتماله، كما فسره الشيخ محمد عبده. لكن جاء عن الشيخ آل محمد حسين آل كاشف الغطاء، قال المراد بالأود ليس بقراءة الفتح بفتح الهمزة، لا، وإنما بكسر الهمزة، الأود بكسر الأول وفتح الثاني. كيف؟ قال بمعنى الإعوجاج، أي أنتم معي في حال إذا حصل إعوجاج في الأمر، وهذا هم شيء آخر. إذا لاحظتم إعوجاج أنتم تأتون لإستقامة هذا لإقامة هذا الإعوجاج واستقامة هذا الإعوجاج. استعنت بكما على إصلاحه. إذا حصل إعوجاج انحراف استعنت بكما على إصلاحه. وبالجملة أن المراد من الإود أو الأود أنه إذا عجزت عن إصلاح الأمر أو أعييت عنه إعياء على إصلاحه استعنت بكما. فهنا هذه الحادثة التي ذكرت في نهج البلاغة، وكان رد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحمل صبغة عقدية، يحمل جانب عقدي، وفي نفس الوقت يحمل جانب سياسي. أولاً، أمير المؤمنين أشار إلى أنه هو المنصب من السماء، وليس له شريك إلا بتنصيب من السماء. أمير المؤمنين تنصيبه من السماء، نص إلهي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو تنصيب من السماء، فلا يكون معه قائد بهذا المستوى، شريك معه بالقيادة. وهذا في الواقع أشار إلى التفاته وإلى مسألة في غاية الأهمية، مسألة عقائدية، وأيضا أشار إلى مسألة سياسية. أمير المؤمنين تعامل معهما بلطف، وهو القائد وهو أمير المؤمنين، لكن تعامل معهم بسياسة، قال أنتم فعلا شركاء. فإذا هذا الكلام سلام الله عليه من أمير المؤمنين قال لا ولكنكما شريكان، فعلا أنتم شريكان، لكن في القوة والاستعانة، أنا أستقوي بكم، فعلا القيادة تستقوي برعيتها بأنصارها، الكل نحو هدف واحد، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأزكى الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المختار وعلى آله الأئمة الأبرار. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من أسلوب القرآن الكريم أن يرمز بالصفات إلى الموصوفين دون ذكر أسمائهم، لأن النفوس الحاسدة لا تتحمل التصريح، وقد تعمد الأيدي المحرفة إلى الحذف والتشويه، فجاءت الآيات تشير وتلمح حتى إذا ثبت التنزيل تهيأت الفرصة للبيان والتأويل، لا سيما إذا سأل الصحابة عمن قصدته الآية أو كانوا شهودا عند نزول الآيات فأيدوا وصدقوا وأكدوا أن أسباب نزولها كذا وكذا. وقد قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفيه بيان بأن هناك رجلا باع نفسه لله سبحانه لا يريد إلا ما أراده الله تعالى، لا ابتغاء له إلا مرضات الله جل وعلا. ويشري نفسه في الآية المباركة بمعنى يبيعها، والمشتري هو الله الرؤوف بالعباد، ولعل في ذلك إشارة إلى قوله عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآن من البائع في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ هذا ما نتبينه إن شاء الله تعالى بعد هذه الوقفة القصيرة. ولا بد لنا مستمعين الكرام في تبيان المقصودين في الآيات من مراجعة كتب أسباب النزول والتفاسير الروائية التي صرحت بالأسماء مع ذكر الوقائع التي رافقت هبوط الوحي بالسور والآيات. فنقرأ مثلا في الكشف والبيان للثعلبي أن ابن عباس ذكر أن الآية نزلت في علي حين خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى الغار ونام علي على فراشه. ونقرأ في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحسكاني الحنفي بإسناده عن ابن عباس أنه قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله ثم نام مكانه. وروى أيضا هو والجويني الشافعي في فرائد السمطين عن علي بن الحسين أنه قال: إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله تعالى هو علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى جاء قوله: أول من شرى نفسه لله عز وجل علي، ثم قرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الحاكم الحسكاني بعد ذلك معلقا: وذلك عند مبيته عليه السلام على فراش رسول الله. وروى أيضا بإسناده عن السدي أنه قال: نزلت الآية في علي بن أبي طالب في ناسخ القرآن ومنسوخه. وكان للإيجي الشافعي في كتابه توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل تعليقته هو الآخر على هذه الروايات، حيث قال: لقد جزم عزم علي على أن يفدي نفسه ويبذل مهجته دون رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وأما قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله ومبيت علي عليه السلام في مكانه وما لاقى وعانى من المشركين حين هجموا على الدار يريدون قتل رسول الله، فذلك ما فصل في ذكره ابن عساكر الدمشقي الشافعي في مؤلفه المشهور تاريخ مدينة دمشق. أما الحسكاني فقد لخص ذلك لاشتهار الأمر بروايته عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حيث قال: نزلت في علي بن أبي طالب لما توجه رسول الله إلى الغار وأنام عليا على فراشه. وفي تعليل ذلك روي عن ابن عباس قوله: بات علي ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عن المشركين على فراشه ليعمي على قريش، وفيه أي في علي عليه السلام، والحديث ما زال لابن عباس نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقد أكد هذا الأمر بنصوص حديثية أو خبرية، تفسيرية أو تاريخية، عدد هائل من المصادر، نكتفي بذكر مشاهيرها لا سيما مما دونته أقلام علماء السنة على وجه الخصوص، منها المستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي، وتاريخ الطبري والمناقب للخوارزمي الحنفي، وكفاية الطالب للجنجي الشافعي، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ومجمع الزوائد للهيثمي الشافعي، وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ بغداد للبغدادي، وتفسير الفخر الرازي، وغرائب القرآن للنيسابوري، وتفسير الطبري، وتذكرة خواص الأمة لسبط بن الجوزي الحنبلي، ومسند أحمد بن حنبل، ومناقب علي لابن المغازلي الشافعي، وأسد الغابة لابن الأثير، وغيرها عشرات يطول ذكرها، تكاثرت فيها الروايات والأخبار من طرق الفريقين أن الآية نزلت في شأن ليلة المبيت والهجرة، حتى قال أبو جعفر الإسكافي كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: إن حديث الفراش قد ثبت بالتواتر، فلا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة. وقد روى المفسرون كلهم أن الآية نزلت في علي ليلة مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي بعض الروايات مستمعين الأفاضل وفيها حديث المباهات، كما يروي الثعلبي وهو من علماء السنة عن هند بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه، فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل ولي علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد النبي، فآثره بالحياة على نفسه، ثم رقد على فراشه يقيه بمهجته: اهبطا إلى الأرض جميعا فاحفظاه من عدوه. فهبط جبرائيل فجلس عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرائيل يقول: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ والله يباهي بك الملائكة. فأنزل الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. روى ذلك أيضا المحدث الحنبلي الموصلي وابن مردوي، وذكره ابن الأثير في كتاب الإنصاف، وأحمد بن حنبل في المسند، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والقرطبي في تفسيره، وابن السائب الكلبي في التسهيل، والصفدري في نزهة المجالس، والحسكاني في شواهد التنزيل عن الخدري، وغيرهم كثير، حتى أن المراجع والباحث مع وفرة المصادر في ذلك يستشعر التسالم والإجماع فضلا عن الشهرة والتواتر، لا سيما وأن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان في مناظراته واحتجاجاته في شأن الخلافة يحاجج بهذه الآية، فلا يجد من ينكر نزولها فيه وفضله بها، فقال لهم وقد أخروه عن الأمر: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما وقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الفراش غيري؟ قالوا: لا. أجل مستمعين الكرام، لم ينكر أحد، بل لم يستطع أحد إنكار ذلك، وقد علموا جميعا أن علي عليه السلام هو الذي وطن نفسه على الشهادة فداء لرسول الله ووقاية له بمهجته الشريفة، وآثر حياة رسول الله على حياته بتضحية ووفاء وشجاعة، حتى استدل العلامة الحلي في منهاج الكرامة بذلك قائلا: وهذه فضيلة له عليه السلام لم تحصل لغيره، تدل على أفضليته على جميع الصحابة، فيكون هو الإمام. أجل، وكان عليه السلام من ظليمته وإنكار فضائله ودفعه عن مقامه الذي عينه الله تعالى له وثبته رسول الله مرارا وتكرارا على مسامع الملأ ومشاهدهم أن قال عليه السلام هذه الأبيات ولم يردها أحد: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. رسول إلهي خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر. وبات رسول الله في الغار آمنا موقا وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يثبتونني، ووطنت نفسي على القتل والأسر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن، نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر، أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير، لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بعد أن أوضحنا طبيعة دور إبليس واستناده إلى نفس الإنسان الأمارة بالسوء، من الجيد تقديم محاولة تدليل على الفكرة المطروحة من خلال الوقوف على بعض الوقائع الخارجية التي نعايشها يوميا. مؤشرات واقعية على طبيعة عمل إبليس. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه المجيد عن إبليس وجنوده من الجن، كما وحدثنا عنه الأنبياء، بل ورد عن بعضهم أنهم شاهدوه وحادثوه، إلا أننا لا يمكن لنا رؤية إبليس بالعين ولا سماعه بالأذن، وكذا جنوده من الجن فإننا لا نراهم. ومن هنا فإن لنا أن نسأل، وبالرغم من أن الله والأنبياء حدثونا عنهم وبمعزل عن التصديق الإيماني والتعبدي، ما هو المعطى الحسي الذي يمكن الركون إليه لاستشعار وجود إبليس استشعارا حسيا؟ أي ما هو المعطى الذي يسمح بملامسة موضوع إبليس حسيا؟ والجواب على هذا السؤال يكون انطلاقا من لحاظ التجربة التي يعيشها كل فرد منا، حيث إننا ما نزال جميعا في قلب المعركة مع إبليس ومع النفس الأمارة بالسوء. فنقول إن من المؤشرات الحسية التي يعيشها كل منا ما نسميه في العرف بحديث النفس، حيث يمر كل منا بحالات وأوقات يشعر فيها أنه يحدث نفسه. فواقع هذه المسألة أن الحديث القائم هو خليط من وساوس إبليس وتزييناته مع النفس، فما نعتقده نحن حديثا مع أنفسنا هو في الحقيقة حديث مع إبليس، بل حوار وجدل وصراع معه، محله بحسب التعبير القرآني صدر الإنسان، حيث يقول الله في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وليس المراد بالعبارة هنا بالضرورة منطقة الصدر، ولكنه تعبير عن النفس البشرية، فالشيطان يدخل إلى نفس الإنسان كما يجري الدم في عروقه، كما أن أحدنا لا يشعر بجريان الدم في عروقه ولكن يتيقن من ذلك بدليل بقائه حياً وبقاء قدرته على تحريك يديه وبقاء وعيه، أي هو يجزم بجريان الدم في عروقه من لحاظ نتائج وآثار جريان الدم. نقول كما أننا نتيقن من جريان الدم دون الشعور به من لحاظ آثاره، فإن علينا أن نتيقن من وجود إبليس بملاحظة آثار وجوده التي هي أحاديث النفس بالوسوسة والغواية التي ليست في واقعها إلا أحاديث لإبليس. ولعل من المفيد التدليل على هذه الفكرة بذكر بعض الأمثلة والنماذج، ومن هذه الأمثلة حال بعض المؤمنين في فصل الشتاء وأيام البرد عند طلوع الفجر وحلول وقت الصلاة الواجبة، حيث يأتي إبليس ليوسوس للإنسان محاولا منعه عن القيام للصلاة، فكأن لسان حال إبليس: فلتبقى نائما ناعما بالدفء، فلا خطر إن لم تصلي الفجر اليوم، بل إن قيامك سيمنعك عن الاستيقاظ بنشاط لعملك، ثم إن بإمكانك أن تصلي الفجر قضاء مع الظهرين، فلو قال العبد: كيف أترك الصلاة وهي على قدر من الأهمية وسيحاسبنا الله عليها، فإنه سيقول: الله غفور رحيم والله يتوب على عباده، أوليس في الحديث الشريف أن الله يحب الشاب التائب والعبد التائب، وأنت ما تزال شابا وبإمكانك أن تتوب. هذا حوار مر ويمر به كل منا في أوقات صلاة الفجر، فكم من شخص أصغى إلى كلام إبليس ونام تاركا صلاة الصبح، فهذا من شواهد وسوسة الشيطان لنفس الإنسان. ومن الأمثلة أيضا أن من فوت صلاة الفجر وعزم على قضائها في النهار، فإنه يسمع في داخله صوتا يحدثه بأنك لا تمتلك الوقت الكافي والناس وأعمالك في انتظار، فالأهون أن تصلي الظهر والعصر وترجئ قضاء الصبح إلى وقت لاحق أو يوم آخر، فيذهب قضاء الصبح ويبدأ التراكم. وهذا مثل على أمر نعيشه كلنا أيضا. ومن الأمثلة أيضا ما يعيشه الشباب، ومن الضروري التركيز على الشباب وإن كان الخوف على الشيب أكبر، حيث إن إبليس ما يفتأ يغويهم بخطابه: ما زلت في بداية شبابك، عليك أن تقضي شبابك بالصلاة والصوم والجهاد والقتال والشهادة، لما الاستعجال؟ أنت الآن ابن 15 سنة، فانتظر حتى يصبح عمرك 25 سنة. لما لا تفرح وتمرح وتستغل شبابك في فعل ما يحلو لك؟ ثم اسعى بعد حوالي 10 سنوات إلى ترتيب أمورك والتوبة لله والالتحاق بصفوف المجاهدين وعبادة الله واستغلال كل الفرص المتاحة. فالبعض يصغي والبعض الآخر لا يصغي. ومن الأمثلة ما قد يجده الواحد منا في نفسه عندما يكون أمامه مبلغ مالي ضخم. قد يكون المبلغ عائدا لشركة أو مؤسسة يعمل فيها أو لتنظيم ينتمي إليه ولا فرق، ويكون هو محتاجا ماليا، فتسول له نفسه وهو في الغرفة وحيد أن يمد يده ويأخذ جزءا من المبلغ. ولسان الحال: ما الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة لو أخذت لنفسك مبلغا لا يزيد على 1000 دولار لتفرج به عن نفسك؟ ثم إنك لا تأخذ المبلغ بنية السرقة، بل اعتبرهم دينا واكتب على ورقة صغيرة بأن للمؤسسة عليك دينا مبلغ كذا، ثم تقوم لاحقا بردهم عندما تتيسر أمورك دون ما علم من أحد، فيأخذهم بعنوان الدين ولا يعتبر نفسه سارقا أصلا. ثم بعد ذلك يسوف ويسوف ردهم بحجة أن القاعدة الشرعية تقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فتسول له نفسه: أنت معسور الحال وليس بإمكانك ردهم، فأرجئ ردهم إلى وقت لاحق، فيستحيل الدين سرقة. ولعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وفي كل ساعة. فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير أيها الأحبة، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الثالثة والدقيقة 56 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 10. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات وعلى مدار ربع ساعة. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة 38 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 22 وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق. عند 5:35 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:41. أيها الأحبة، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند الساعة 6:11. الواحة الأدبية في الساعة 6:33. نقدم لحضراتكم برنامج معارج النور عند 6:42. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جمع سبحانه من حسن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء. والصلاة والسلام على رحمة الله للأراضين، سلالة الأنبياء الأنجبين، محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى ذراريه من أهل بيته الأطهرين المكرمين. من جمال حروف اسمه إنه السلام، نغتنم أربعة من الحروف متجليات عبر أواصر التواصل، ونرحب بحضراتكم في واحة أدبية تحت عنوان دواوين الولاء، حيث مقطع من شعر الشاعر السعودي فريد النمر، وبدءا بالتعرف على سيرته الأدبية.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات، كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية بقسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، وديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره.
هذا ابتداؤك ثورة علوية، من حولها يتهدهد البرهان، مذ أنت كنت وأنت وجه عقيدة بيضاء يذكي أريجها العدنان، غناك صبحا للولاء تقيمه، وحسامك لما انضوى نشوان، فببعضه حلم يريق عدالة، وببعضه تتقاذف النيران، ومحمد لبس الحقيقة كلها، وعصاك سيف هداية وجنان، حتى إذا التحم البقاء تدافعت مهج الردى وحسامك الطوفان، ورآك ترتجل البطولة طامحا يقظ الجنان، وفي يديك أمان. إيهن أمير المؤمنين، إيهن أمير المؤمنين، فما اشتكى درب لديك يميله الميلان، إلا استقام على اعوجاج صراطه ومشى إليك يجره الإذعان، وصراطك الأوفى سنابك عصمة في كفتيه يراوح الميزان، حتى إذا ارتعت الخطوب تدافعت مهج الظلام يسوقها الغثيان، وتزاحمت فزعا يفر بغيها، أوضحت ما قد زيف الشيطان، ومضيت تغسل بالمثقف ضجة، حتى كأنك والسماء بيان.
أيها الأكارم، عندما يقف الشعر إجلالاً